بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى: السؤال 69 بعد 100، قال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ قال: هو كل معصية أخرى أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عدله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أثبت الله تعالى لهم الإيمان وقوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية الخطاب: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له قوة الإسلام ولم ينفها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروفة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا يلتهب خمبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين. مع حديث أبي ذر فيهما أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إذا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال رابعا: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استهلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد علمها وإن لم يفعلها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ والجواب أن الكفر العملي هو كل معصية أطلق عليها الشرع اسم الكفر لكن صاحبها لا يزال مسلما مؤمنا. كل معصية أطلق عليها الشرع أو الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان لصاحبه، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثله حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على قتال المسلم. إذا قاتل المسلم المسلم فهذا العمل يسمى كفرا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فاعله كافرا، أو من يفعله كفارا. ولكن هذا من باب المبالغة في الزجر والتنفير من هذا العمل الذي هو القتال والقتل للمسلم، فإن هذا العمل الذي هو استحلال الدماء من أشنع الأعمال ومن أفظع الأفعال بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذا دليل على أن قتال المسلمين بعضهم بعضا من أشنع الأعمال عند الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذا الفعل كفرا، سماه كفرا، لكن دلت النصوص الشرعية على أن هذا الكفر ليس بمخرج من الملة، وإنما هو كفر عملي. أطلق اسم الكفر على العمل من باب زيادة التنفير عنه، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالله عز وجل سماهما مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، حصل القتال بينهم، ولكن مع ذلك الله عز وجل سماهم بالمؤمنين، ما سماهم بالكفار ولا بالكافرين. فهذا دليل على أن الله عز وجل لم يكفر من تقاتل، لم يخرجهم من الإسلام ولا من الإيمان. وأيضا في آية القصاص يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه يعني المقتول، فإذا عفى أولياء الدم عن الدية وقالوا للقاتل: نحن نعفو عنك، إما أن يعفو عن القصاص وإما أن يعفو عن القصاص وعن الدية، فهذا راجع إلى أولياء الدم، هذا راجع إلى أولياء المقتول، إما أن يعفو مجانا لا قصاص ولا دية، وإما أن يعفو قصاص ويرضوا بالدية. ما هو محل الشاهد من هذه الآية؟ أن الله عز وجل سمى القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من إيش؟ من أخيه. فالقاتل مع أنه قتل لكنه لم يخرج عن أخوة الإيمان بالكلية، وإن كان قد خرج عن كمال الأخوة وتمام الأخوة، فإن الأخ لا يمكن أن يقتل أخاه، لكن مع ذلك هو لا يزال في دائرة الإسلام، لا يزال في دائرة الإسلام والإيمان، ولم يخرج عنها بالكلية. وأيضا هناك نصوص من السنة النبوية تدل على أن فعل الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان بالكلية أو من الإسلام بالكلية، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج والإباضية الذين أخرجوا المؤمن من دائرة الإيمان والإسلام إذا ارتكب الكبائر، إذا ارتكب الكبائر أخرجوه من الإسلام، أخرجوه من الإيمان. أما المعتزلة فقالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وإنما يكون في منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فقالوا يخرج من الإسلام بالكبيرة ويكون من المخلدين في النار في الآخرة. هذا قول الخوارج ومن هو على مذهب الخوارج في عصرنا اليوم. فهذه النصوص ترد عليه، منها من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم قال: والتوبة معروضة بعد. وفي رواية: ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف. نهبة عظيمة، ينتهب يأخذ مالا ينهبه، وهذا المال له قيمة. نهبة لها شرف، يأخذ من أموال المسلمين العامة كما يفعل بعض الناس في عصرنا اليوم، يتسلط على مال المسلمين العام فيأخذ منه ويظن أن هذا حلال، أو ربما يظن أن له حقا في هذا المال فيأخذ منه ما يشاء، وينتهب نهبة ذات شرف لها قيمة ربما بالملايين من الدنانير. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذا كله مما ينافي الإيمان، مما يخالف الإيمان، لكن لا يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. نعم، هو يخرج عن كمال الإيمان، يخرج عن كمال الإيمان، عن الإيمان الذي هو ينجي صاحبه من النار، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بكفر، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بمعصية، بكفر، بفسوق. هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من الفسوق والعصيان لهم الأمن في الدنيا، ولهم الأمن يوم القيامة من دخول النار، لأنهم حققوا الإيمان، ما خلطوا إيمانهم بظلم، ما خلطوا إيمانهم بفسق. أما من آمن وسرق، من آمن وشرب الخمر، من آمن وزنى، من آمن وانتهب المال العام، فهذا خلط إيمانه بظلم، هذا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يعفو عنه. طيب، ما الدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أنه يكفر، يخرج من الملة؟ الدليل الحديث الآخر، فالأحاديث يوضح بعضها بعضا، الأدلة يبين بعضها بعضا، ولذلك إذا جمعت النصوص اتضح المعنى. أما أهل الأهواء وأهل البدع فيأخذون من الكتاب ما يشتهون، يأخذون من الحديث ما يوافق هواهم، ما يناسبهم، وأما الباقي فإنهم يعرضون عنه، إما أنهم لا يذكرونه بالكل، وإما أنهم يقولون هذا ضعيف لأنه لا يناسب مذهبه، لا يناسب اعتقاده، ولذلك يحاولون إيش؟ أن يشطبوه أو أن يمسحوه حتى يعني يتجرأ أحدهم على أحاديث البخاري ومسلم ويقول هذه مكذوبة وهي في الصحيحين، لأنه لا حجة له في رد هذا الحديث. كيف يرد هذا الحديث؟ هذا الحديث ينسف مذهبه نسفا. فالذي يشرح هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الذي يشرح هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، رواه البخاري في كتاب الرقاق ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. استغرب أبو ذر، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حتى أعادها على الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في 3: وإن زنى وإن سرق على رغم أنفي أبي ذر، وإن لم يرضى أبو ذر على رغم أنفك، وإن كرهت ذلك وإن لم تقبل ذلك فإنه حق، وهو دين الله سبحانه وتعالى. أن هذه الكبائر لا تخرج الإنسان من الإيمان بالكلية، نعم تضعف الإيمان، هي تقلل الإيمان، هي دليل على نقصان الإيمان، لكن لا تدل على ذهاب الإيمان من القلب بالكلية. يبقى أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان والتوحيد وحب الله ورسوله موجود، كما جاء في الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤتى به فيجلد، فجيء به مرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه فضرب، فقال رجل من الحاضرين: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. أي أصل الإيمان في القلب موجود، عنده حب الله ورسوله، عنده إيمان، ولكن نفسه ضعيفة فيقع في هذه المعصية، يقع في هذه الكبيرة، وهذا لا يخرجه من الإيمان بالكلية، ولا يجوز لعنه، لأن لعنه وسبه فيه إعانة للشيطان، كما قال: لا تعين الشيطان على أخيك. أنت الآن إذا رأيت أهل المعاصي وسببتهم ولعنتهم وعاملتهم بعنف وقسوة ازدادوا نفورا عن الإسلام، ازدادوا نفورا عن الإيمان. لكن إذا عاملتهم بلين وبرق وابتسمت في وجوههم ودعوتهم إلى الخير تركوا ما هم عليه من الشر. فلا تعن الشيطان على أخيك بالقسوة وبالشدة. يحصل أحيانا منا قسوة وشدة على بعض أهل الكبائر وأهل المعاصي والفجور، لكن ينبغي أن نوطن أنفسنا على الصبر وعلى التحمل، وأن نقابلهم بالحسنى حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويعودوا إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي عن الزاني وعن السارق وعن شارب الخمر والقاتل، لم ينفي عنه الإيمان بالكلية كما ذهبت إليه الخوارج، وكفروا المسلمين بالذنوب واستحلوا دماءهم، استحلوا قتلهم بسبب أنه يشرب الخمر أو بسبب أنه وقع في الزنا فيعتقدون أنه كفر، وخرج عن الإسلام بالكلية، ويؤدي ذلك إلى استباحة الدماء واعتقاد أنه حلال الدم مع أنه معصوم، معصوم الدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بالجنة، ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن وقع في هذه الكبائر، ما دام أنه لم يأت بناقض من نواقض الإسلام. لكن هذه الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهب، هذه الكبائر تجعله في دائرة الخوف، لأن الله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما هذا الذي وقع في الكبائر ليس له أمان، هو يخاف أن يذهب إلى النار لأنه استحق دخول النار بهذه الكبائر، فأمنه ليس بتام، إنما أمنه من الخلود في النار. عنده عهد وعنده أمان عند الله عز وجل أنه لا يخلد في نار جهنم، لأن الله تبارك وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال هذه الكلمة وهو صادق فإنه لا يخلد في نار جهنم. قال المؤلف رحمه الله وإنما يكفر العبد بهذه المعاصي مع استحلاله لها. متى يكفر السارق ومتى يكفر شارب الخمر والزاني والمنتهب؟ متى يكفر؟ يكفر إذا اعتقد حلها، إذا قال السرقة حلال، النهب حلال، الخمر حلال، فهذا الاستحلال سبب لخروجه من الإسلام. ما السبب؟ ما السبب أنه إذا قال الزنا حلال يخرج من الملة، وإذا قال الخمر حلال يخرج من الملة، وإذا قال الربا حلال يخرج من الملة؟ ما السبب؟ قالوا لأنه إذا قال إن هذه المحرمات والكبائر حلال فقد استلزم ذلك تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وما حكم تكذيب الله؟ كفر أكبر. الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الربا والزنا والسرقة والخمر والكبائر، فإذا قال هي حلال معنى ذلك أنه كذب الله تعالى ورسوله، وهذا التكذيب يستلزم الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى. بل انتبه، لو أن إنسانا قال الخمر حلال كفر وإن لم يشرب. لاحظ، لو قال إنسان الخمر حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال فقد كفر وإن لم يفعلها، وإن لم يفعلها فإنه يكفر لأنه كذب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال إذا قيل لك هل السجود بالقدم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والكذب في الدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قال اعلم أن هذه الأوقاع وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعدم الجوارح فيما يظهر بها، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت أدلية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقاد ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا بمنافق مارق أو معاند مارق. وهل حمل المنافقين بغزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قومه لما شهدوا إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأكبر بالعمل مطلقا بل بالعمل المحض الذي لم يستند الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله.
نعم، هذا سؤال مهم. إذا قيل أن الكفر العملي لا يخرج من الملة، طيب ماذا تقولون في بعض الأعمال الكفرية مثل السجود لصنم؟ السجود لصنم حصل بالفعل وليس بظاهر الأمر بالقول ولا بالاعتقاد، إنما بالعمل. السجود لصنم، إهانة المصحف، سب الله ورسوله، الاستهزاء بالدين، هذه كلها أقوال وأعمال. هل هذه كلها من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ والجواب لا، هذه أعمال كفرية وإن قامت بالجوارح، وإن حصلت بالجوارح، وإن كانت فيما يسمى بالكفر العملي، لكنها لا تقع مع وجود الإيمان في القلب البتة. لا يمكن لمسلم أن يسجد لصنم وفي قلبه إيمان بالله سبحانه وتعالى وإلهيته، فهذا العمل لا يقع إلا مع ذهاب الإخلاص، إلا مع ذهاب التوحيد والإخلاص والمحبة لله عز وجل. فإذا ذهب ذلك من القلب وقع هذا العمل. كذلك إهانة المصحف، هل يمكن أن يفعلها مؤمن بالله تعالى يحب الله ورسوله يخلص له دينه؟ هل يمكن أن يقع هذا العمل من إنسان فيه مثل هذا الاعتقاد؟ أبدا. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الاستهزاء بالدين وبشعائر الإسلام، فهذه لا تقع إلا مع ذهاب الإيمان بالكلية، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في غزوة تبوك الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون الصحابة، القراء يقصدون الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. الصحابة أكثر الناس يأكلون، يحبون الأكل، يقولون عن الصحابة أكلا، وهم أكذب الناس ألسنة وهم أجبن الناس. هذه أوصاف وصفوا بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالجملة. انتبه، الكلام الآن ليس عن صحابي، لو كان كلمة خرجت من إنسان بينه وبين الصحابة خلاف، حصل بينه وبينه بغضاء وشحناء فقال هذه الكلمة، فلان يكذب فلان جبان، لا، هذا الكلام لعموم الصحابة. ولذلك هناك فرق يا إخوة بين من سب صحابيا واحدا وبين من سب الصحابة بالجملة. العلماء يقولون الذي يسب الصحابة بالجملة هو زنديق مارق من الدين. لا يمكن أن مسلما يحب الله ورسوله وفي قلبه إخلاص وإيمان وحب لله تعالى ولرسوله يسب الصحابة بالجملة، لأن هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم أتباعه، هم أنصاره، هم أولياؤه، هم الذين قام بهم الدين وبه قاموا، كيف يسبهم الإنسان؟ هذا يدل على أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض دينه، لأن هؤلاء على دينه، وهؤلاء إخوانه، وهذا أنصاره، وهذا أولياؤه وأحبابه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم لما كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم: إنما كنا نخوض ونلعب. لما سئلوا قال الله لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرهم الله عز وجل. وقال عز وجل في الآية الأخرى: وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فإذا الكفر العملي هو ما أطلقه الشارع على بعض الأعمال التي هي ليست كفرية في الأصل، القتال، الفسوق، الفعل الذي يبغضه الله، سماه الله عز وجل، سماه الرسول أحيانا كفرا، لكنه لا يستلزم الاعتقاد في القلب. أما سب الله وسب رسوله، إهانة المصحف، هذا أشياء تدل أنها تنطلق من قلب ليس فيه إخلاص وليس فيه توحيد وليس فيه إيمان. ولذلك هذا يناقض الإسلام ويناقض قول القلب وعمله. قول القلب هو اعتقاده. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاده، وعمله هو إخلاصه. عمل القلب الإخلاص من عمل القلب، المحبة لله والرسول من عمل القلب، الإنابة، الخوف من الله، الرجاء، التوكل على الله، هذه كلها أعمال قلبية. فانتبه لهذا الأمر. فليس الكفر العملي هو كل عمل فاعله يكون كافرا. أما لو أن إنسانا سجد لصنم مكرها، قيل له: إما أن تسجد للصنم وإلا نقتلك، هذا مكره وليس بكافر، لا يكفر لو فعل هذا إذا كان مكرها. إذا قيل له: إما أن تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا نقتلك، فهذا نزل فيه قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية كما جاء في التفسير نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه عذابا شديدا، وقالوا له: لا نتركك حتى تقول في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني تسبه. فسبه لأجل يتخلص من العذاب، عذاب شديد يصب عليه صب. فقال لهم ما يرضيهم، ثم جاء يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي حصل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. يعني ما تجد في قلبك؟ قال: الحمد لله، أجد نفسي مطمئن بالإيمان، أنا أحب الله ورسوله ولكن يكره. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن أكرهوك مرة أخرى وأجبروك على ذلك فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المكره. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الرجل إذا قال كلمة بالخطأ فلا يؤاخذ، كما في حديث الرجل الذي وجد دابته التي ضاعت وعليها زاده ومتاعه، فرح فرحا شديدا، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا قاله من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح مع أنها كلمة كفر، لكن لا يؤاخذه الله عز وجل بالخطأ ولا بالنسيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.